إلى إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يجعلون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته، وأن يبلغنا طاعته، وأن يزيدنا من سنته، وأن يجعلنا من المتعلمين لها، العاملين بها، الداعين إليها. على ذلك نحيا وعليه نموت، وبه نلقى الله جل وعلا مخلصين غير حائدين ولا منحرفين. إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، ما أحسن اللقاء، وما أحسن أن يكون اللقاء في هذه الأحاديث وفي الحديث عنها وبحث مسائلها والكلام على ما يتعلق على مدلولاتها. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا الكلام على الحديث العاشر، وهو حديث عظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك، وأظن أننا كنا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر، ليس كذلك؟ نعم. لعل أول ما نستهل به الحديث، ما المناسبة التي لأجلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله إن الله لا يقبل من العمل إلا طيبا ذكر الدعاء؟ ولعل ذلك لا شك أنه راجع إلى أهمية الدعاء، وأهمية الدعاء يتعلق بها أمران. أولهما أن الدعاء هو العبادة، وهذا جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في قول الله جل وعلا: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. ثم إن حال العبد في هذه الدنيا مهما علت منزلته أو ارتفعت درجته أو قوي بأسه أو عظم جنده أو اتسع ملكه أو كثر محبوه، قل ما شئت من صفات هذه الدنيا ومتعها، فإنها لا تغني عنه من الله شيئا، وإنه لا يزال فقيرا منقطعا، لا يزال محتاجا إلى الله جل وعلا، ليس في شأن دون شأن، ولا في حال دون حال، ولا في كبير دون صغير، بل في كل شيء. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فليس أحد إلا فقير إلى الله جل وعلا من أهل هذه البسيطة كلها، من الجن أو الإنس، من البهائم أو غيرها. فإن الفقر صفة ملازمة للعبد في كل حال وآن. وإن الدعاء أيضا من جهة أخرى، إذا قلنا أن الحاجة الدينية والحاجة الدنيوية، أيضا لا تنفك أعمال العبد المؤمن كلها من أن تكون عبادة لله جل وعلا دعاء، وذلك إما أن يكون دعاء ومسألة وطلبا وحاجة، وإما أن يكون تعبدا وتذللا، وغاية ذلك في أن يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وجنته والسلامة من عذابه وسخطه. فكان ذلك إذن طلبا ودعاء. فلأجل هذا كان من أهم ما ينبغي التنبيه عليه والوقوف معه هو الحديث عن الدعاء، الحديث عن الدعاء. فهنا لما قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هنا ذكر مهمات تتعلق بالدعاء، هي أسباب الإجابة، وهي طريق تحصيل المطلوب والوصول إلى الحاجة وتحقيق البغية التي يبتغيها العبد من الله جل وعلا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، لما ابتدأ بإطالة السفر، السفر من أسباب الدعاء، ولذلك جاء في الأحاديث عند ابن حبان وغيره ممن لا ترد دعوتهم المسافر. لماذا المسافر؟ المسافر يلحقه التشعث، يلحقه الانقطاع، يلحقه الانكسار، يلحقه الانكشاف والتعري. ما دام الإنسان قريبا من أهله فهو في حوطتهم وقوتهم، ويدفعون عنه ويعينونه ويصلحون له شأنه ويقضون له حاجة إلى غير ذلك. لكن إذا سافر الإنسان فهو في العراء منكشفا وحيدا في ليله وفي نهاره، يعالج طعامه وشرابه وطريقه وذهابه ومجيئه وكل أحواله، وهو في أمر لا يدري إذا أمسى أن يصبح وإذا أصبح يمسي، لعله أن يقطع عليه الطريق قاطع، لعله أن ينقطع به أمر من أمور السفر، لعلها أن تذهب عليه دابة، لعله فأعظم ما يكون تشعثا. يشتد عليه الحر، يشتد عليه البرد، يشتد عليه الرياح، تشتد عليه الأرض، فحاله في الانكسار ظاهر، فحاله في الانكسار ظاهر. وكلما كان الإنسان أكثر انقطاعا وانكسارا كان أقرب إلى الله جل وعلا وأدعى أن يظهر الإخبات وأن يتوجه إلى الله وأن يظهر منه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في كل الأحوال التي تشابه حال المسافر السجين، وإذا كان السجين وحيدا، وإذا طال به السجن، وإذا كان مظلوما، أو إذا اشتدت به حاجة، إذا كان مريضا، وإذا كان على فراشه، وإذا اشتدت به الآلام، وإذا ذهب عنه النوم، وإذا انقطع عنه السبب من الطبيب وغيره، وإذا تولى عنه الأهل، وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة. فهي أحوال من الأحوال التي تكون من أسباب الإجابة. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. فذكر من أحواله أنه أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثوبين باليين وحاله منكسرة بين يدي الله سبحانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا خرج للاستسقاء، وهي من أعظم الأحوال التي يكون فيها الانكسار، خرج متبذلا متخشعة كما جاء ذلك في الحديث عند أهل السنة. وكان بعض السلف يطلب ذلك في كل أحواله، حتى يطلب ذلك في بعض ثيابه، يعني إذا أراد أن ينكسر بين يدي الله وله حاجة عند الله سبحانه وتعالى يطلبها من أمر الدنيا أو الدين، فإنه يظهر انكسار حتى في الثياب التي يلبسها، لا يلبس أحسن ثيابه. لأنه كلما كان الإنسان سواء في مظهره وفي منطقه وفي حاله ومنكسرا كان ذلك أكثر هذه الإجابة. ولأجل ذلك حتى رفع البصر إلى السماء هذا تدل على شيء من عدم الحاجة، بخلاف من انكسر بصره فهو عنوان إخباته وخضوعه لله سبحانه وتعالى. أشعث أغبر، وإذا أغبر الإنسان من الغبار وأتت عليه هذا فهو أيضا من شدة ما نزل به وأصابه، مثل ما ذكرنا يمد يديه إلى السماء. مد اليدين من أكبر أسباب إجابة الدعاء، ولذلك جاءت بها السنة صريحة، وقد عد بعض أهل العلم فيها أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مندوبا في كل حال من أحوال العبد إذا دعا، إلا ما جاء الدليل باستثنائه. وما الذي جاء الدليل باستثنائه؟ حال الخطبة فقط. وإذا كان استسقاء في الخطبة فإنها ترفع فيه الأيدي، فإذا ما سواها فترفع فيه الأيدي. فعلى سبيل المثال إذا افتتحنا هذا الدرس فدعونا فأحسن أن نرفع أيدينا، فإن ذلك عنوان إجابة وسبب من أسبابها. وذكر أهل العلم صفات رفع اليدين، فذكروا منها أن يرفع يديه يكون ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء. والحالة الثانية أن يكون أن تكون ظهورهما إلى القبلة وبطونهما إلى وجهه. وذكروا أيضا أن تكون بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. وهذه كيف؟ يعني أن يبالغ في الرفع حتى يكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وذكر بعض أهل العلم وممن نص على ذلك بن رجب عكس القبلة، يعني أن تكون ظهورهما إلى القبلة وبطونهما إلى وجهه، وعكسها يعني ظاهرها هذا، وإن كان يعني فيها شيء من إشكال، لكن يقولون أن هذه تناسب حال الاستجارة بالله جل وعلا، لكن كما ذكرنا أن هذه الصفات ظاهرة مشهورة سوى الأخيرة، وبعضهم يعني يجعل فيها شيئا من الاستشكال، لكن ظاهر كلام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث أنه ذكرها ويقصدها. نعم، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وهذا أيضا نوع من أنواع أو سبب من أسباب الإجابة، وهو النداء الله جل وعلا وكثرة الإلحاح على الله. فلما قال يا رب يا رب فهذا فيه إظهار الإلحاح، والإلحاح باب ووجه من أوجه الاستكانة والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذي يقول يا فلان مرة واحدة مثل الذي يقول يا فلان يا فلان يا فلان. فأيضا ولله المثل الأعلى، إذا قال يا رب يا رب يا رب وأعاد النداء، فكل من يعني كلما أعدت هذه الكلمة زاد في القلب الانكسار والانقطاع والفاقة وظهور الحاجة والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا من جهة التكرار، ومن جهة أخرى لفظ ربي. ولذلك يقول بعض أهل العلم، نعم، وجاء عن عائشة مرفوعا أنه إذا قال العبد يا رب قال الله جل وعلا لبيك، وجاء ذلك عن يزيد الرقاش وغيره أن العبد إذا قال يا رب يا رب قال الله جل وعلا لبيك لبيك. وجاء عن عطاء رضي الله عنه أنه إذا قال يا رب نظر الله ثلاثا نظر الله إليه، يعني نظر إجابة وإعطاء. ولأجل ذلك يقول أهل العلم في أن كثير من الأدعية في القرآن جاءت بلفظ ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والآيات في ذلك كثيرة جدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيقولون أن هذا لفظ، وهو لفظ الربوبية، وأن الله جل وعلا هو المعطي وهو المتفضل وهو المنعم وهو المدبر للأمور، وبيده تصريفها وبيده الأرزاق وبيده الخلق وبيده النعمة وبيده الرحمة، فإن ذلك أرجى لإجابة الدعاء. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. طبعا هو ذكر جملة من هذه الآداب ثم ذكر أو أشار إلى الموانع، فلم يذكر في الحديث جميع هذه الآداب، وجاءت في أحاديث أخرى مثل عدم الاستعجال وأن لا يكون القلب غافلا وأن يبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على رسوله وينتهي بذلك. وفي هذا أحاديث كثيرة مشهورة في السنن وفي الصحيح، وهي محفوظة معروفة، التعرف في أوقات الإجابة وأماكنها كيوم عرفة بعرفة وعند الملتزم وغير ذلك، لكن نحن لا يسعفنا الوقف في الوقوف عليها، لكن هذه إشارة إلى جملتها. وقد ذكر جملة من أهل العلم هذه الآداب في شروحات الأحاديث وفي كتب الأذكار ونحوها، فيحسن بطالب العلم وكل مسلم يرجو إجابة دعائه أن يستزيد منها وأن يمتثلها وتكون له عادة يعتادها في كل دعائه. هنا لما قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، هذا إشارة إلى الموانع. وذكرنا أن جاء في بعض الآثار شرحا لهذا الحديث أنه لو قام الإنسان مقام السارية لا يمكن إلا أن تكون قائمة، لم يقبل منه إلا أن يكون مأكله حرام مأكله حلال. وذكرنا ما جاء في من يعني ذهب للحج في بمأكل حرام، فيقال لا، حين يقول لبيك اللهم لبيك يقال لا، لا لبيك ولا سعديك، عملك مردود وزادك حرام وعملك مردود غير مقبول، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن الحرام وأكله من أعظم موانع الدعاء وهو من أكثرها، ولذلك نص عليه في هذا الحديث. ولا يلبث كثير من الناس إلا ويصيب شيئا من ذلك، ولا أظن إلا أن قد أصبنا ليس قليلا وإنما كثيرا والله المستعان. وأيضا في هذا الحديث إشارة لما قال عددها على هذا النحو فيه إشارة إلى أنه كلما كان الحرام أكثر كان عدم الإجابة أظهر أو أقرب. ولذلك ما قال ومطعمه حرام انتهى، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك جاء في هذا أحاديث كثيرة، أي لحم نبت بالسحت فالنار أولى به، وما كانت النار أولى به فإنه بعيد عن رحمة الله وبعيد عن إجابة الله جل وعلا. ولذلك يذكر بعض السلف عبارة تلك المرأة التي تقول توصي زوجها وتقول يا فلان اتق الله في مطعمنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام ولا نصبر على النار، ما نصبر على النار، يمكن أن نجوع ولا نأكل، لكن أن نأكل حراما فندخل النار فإن ذلك لا نطيقه، فأنا يستجاب لذلك. قال أهل العلم فأن هنا هذا جاءت على سبيل الاستفهام والاستبعاد، يعني أن ذلك بعيد أن يستجاب له. فدل هذا أنه مهما استجمع الإنسان من أسباب الإجابة وتكثر منها، إذا لم يتحرى البعد عن موانع الإجابة فإنه لا يجاب له. وأن على المسلم أن يرعى الأمرين جميعا، حصول الأسباب الموصلة وقطع الموانع العائقة بينه وبين وصول دعائه وإجابة سؤاله وإعطائه مبتغاه. وما بين هذا وذاك، يعني من قوة المانع أو غلبة الأسباب، هذا باب واسع، والله جل وعلا يتولى العبادة فيه. لكن الواجب على كل مسلم أن يرعى الأسباب قدر استطاعته، وأن يتنحى ويبتعد عن الموانع بقدر ما يتحصل له من الأمور. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وكما قلنا أن فيه إشارة إلى يعني أسباب الإجابة وعظم أمر الدعاء وفضل الله جل وعلا في عباده وعظم هذه الشريعة وما جاءت به من الطيب، وأن كلها تكمل وتنزع إلى الخير وطيب الأشياء، سواء كان ذلك فيما يختص بالعبادات أو كان في المعاملات والبيع والشراء والمكاسب والمعاوضات، وسواء في ذلك ما يتعلق بالعلاقات والأمور التي تتعلق بالناس في اجتماعات إلى غير ذلك من تفاصيل أحكام الشريعة. فلله الحمد والمنة على أن جعل هذه الشريعة طيبة تامة كاملة، ننعم بخيرها وننهل منها وتكون زادا لنا وصلاحا لنفوسنا في ديننا وفي دنيانا، مقربة لما يكون طيبا ومبعدة لما يكون خبيثا، مقربة لما يكون خيرا مبعدة لما يكون شرا، معينة لنا على ما يكون فيه صلاح دنيانا وصلاح ديننا وآخرتنا. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا الحديث، ولعلنا أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وكما تعودنا أن يقرأ أخونا سعد ثم نعود إلى يعني ذكر بعض الجمل المتعلقة به.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال النووي رحمه الله الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، كما جاء ذلك في الحديث أنهما الحسن والحسين ريحانتا أهل الجنة، وهي فيه دليل على فضلهما ومنزلتهما، وجاء في الحديث أيضا أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وجاء في الحسن أيضا خصيصة وهو أنه يصلح الله جل وعلا به بين فئتين عظيمتين، وهذا كله يدل على فضله، وعلى ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة قدر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خصهم الله جل وعلا به من الخصيصة وأنزلهم به من المنزلة. ولذلك جاء في حديث غدير خم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله ثم قال وعترتي، يعني وهذا حث على القيام بحقها ومعرفة منزلتها. وهذا الحديث وهو حديث الحسين بن علي عند الترمذي بإسناد لا بأس به وهو طويل، هذا من جملته. وقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو حديث جملته يسيرة، جملته يسيرة وسهلة لكنها عظيمة المعاني، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة مهمة، وهي أن هذه الشريعة جاءت بما تطيب بها النفوس وبما تتيقن بها القلوب وبما يكون به تحصيل التمام والكمال وبما يكون للإنسان فيه علم ويقين بأن ذلك فيه اتباع واهتداء وفيه استنان واكتمال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي إلى الريب ولا يأتي إلى الشكوك ولا ينزع إلى الأوهام، فيكون ذلك طردا لما هو أبعد منها من الأحلام والرؤى وغيرها التي بعض الضلال ينزع إليها فيجعلها سببا للتشريع أو يعمل بما عن في فكره وبما أملاه عليه عقله، فإن ذلك لا يكون. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما استرابه الإنسان، بمعنى أن مرد الريب ودفعها ليس إلى الأشخاص وإنما إلى ما جاءت به الدلائل والسنن، الأدلة من والبراهين من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أصل في ذلك. فلقائلنا أن يقول دع ما، طبعا ما يريبك بفتح الياء وبضمها، ما يريبك إلى ما لا يريبك، والريب هو ما يكون من الشكوك والغيب والظنون والأوهام التي تعلق بالنفس وتتحرك في الخواطر وتمنع من حصول الطمأنينة. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث فإن الطمأنينة خير وإن الشك شر، أو ما في معنى ذلك، فمما يدل على هذا. لقائل أن يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما الفرق بين هذا الحديث وحيث أو حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، وهل هذا هو ذاك أو لا؟ طبعا لا شك أن الحديث جاء، أن الشريعة جاءت مكملة بعضها لبعض ومتسقة ومتشابهة، فدلالاتها متقاربة، لا يبعد هذا الحديث من ذاك الحديث، ففيه من الدلالة ما في ذاك من البعد عن المشتبهات والابتعاد عن ما تكون فيه الأمور التي يتنازعها أمران ويتداخلها دليلان ثم يحصل بعد ذلك شيء من الشكوك في أيهما الراجح أو أيهما المقدم أو أيهما الأصح والمعتمد والمعتبر، هذا من جهة. لكن أيضا في هذا الحديث إشارة أخرى، وهي أن الريب أحيانا متعلقها إلى الأمر في ذاته وأحيانا إلى الشخص في نفسه، فأراد هنا أن يبين أيضا ما يتعلق بالإنسان في نفسه، وأنه إذا علقت به ريبة قد يكون مأخذها كما قلنا إلى الأمر في نفسه فيكون أيضا مردها إلى ذلك الحديث، وقد يكون إلى الإنسان في نفسه لصفة اختصت به أو حال تعلقت به. ولأجل ذلك تتابع السلف على المنع من الحديث عن هذا المعنى والكلام عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا جاءتك الريبة فاتركها، فإذا كانت الريبة واحدة فإن 4000 طريق لا ريبة فيه، يعني أن الطرق التي سليمة لا كثيرة ولله الحمد والمنة. هذا من جهة. وجاء أيضا عن عمر أنه قال اتركوا الربا والريبة فما ترتبتم فيه فدعوه وإن لم تتحققوا أنه ربا، وهو إشارة أيضا إلى ما ذكرنا من الأمور المشتبهة أو الأمور المتعلقة بها شيء من ذلك. لكن مما يدل على أن متعلق ذلك إلى الشخص في نفسه أن شراح الحديث هنا ذكر جملة من الآثار عن السلف تتعلق بذلك، فذكروا عن حسان أو ابن أبي حسان من السلف نسيت اسمه الآن، أنه لما أرسل إليه عاملا له أو غلاما يقول إن السكر نزلت به آفة يعني في محل زراعته، فقام واشترى من السوق، ثم لم يلبث وقتا حتى أعطي فيه 30,000 درهم، فجاء إلى البائع وقال: أما إنه قد أعلمني غلامي أنه حصلت به آفة وإني لم أكن قد أخبرتك فأقلني من بيعتي. قال: الآن أخبرتني وقد طابت بها نفسي. فرجع، ثم رجع إليه مرة أخرى وقال: أما إني لا أستطيع أن أفعل وإني قد أتيت هذا الأمر من غير وجهه فأقلني. فأقال، يعني انظر إلى الورع والخشية. ولذلك قال بعض السلف يقول: أهون ما يكون على العبد إيش؟ الورع، إذا رابه شيء تركه. وصحيح أنه من جهة السهولة في وضوحه إذا يعني في مسلك الورع ونحوه، وإن كان على النفس من تسلط شهواتها وذلك شيء عسير، وإنما يوفق له من جاهد نفسه وحملها على ذلك ولذلك أيضا يقولون أن الحجاج بن أبي دينار نحوا حصلت له نحوا من هذه الحادثة، وذلك أنه أرسل بطعام إلى البصرة ليبيعه غلامه أو وكيله، فمكث قليلا لما وصل إلى البصرة فارتفع سعره، فلما كتب إلى الحجاج قال: والله لقد خنتنا، يعني نحن إنما أمرناك أن تبيعه أول نزوله، فخشي أن يكون عليه في ذلك إثم، فقال: بعه وتصدق بجميع ثمنه وعسى الله أن يكفر عنه. انظر إلى ما حصل في قلوبهم. المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه يقولون جمع طعاما أو احتكر طعاما عنده. احتكر ليس بمعنى الاحتكار منع الطعام على سبيل العموم، وإنما يعني أنه خزن طعاما ينظر إلى وقت زيادة السعي. يقول: فجاء الخريف فحصل سحاب ونحوه، فكأنه خاف أن يصيب طعامه فيفسده عليه، فكره أن ينزل المطر، ثم وجد في نفسه أنه كيف يكره شيئا فيه خير للمسلمين، فقام وتصدق بذلك كله، وأخبر عمر فقال: جزاك الله خيرا. كل هذا يدل على ماذا؟ على ما ذكرناه، وأنه أن محل ذلك ماذا؟ أن الإنسان يبتعد عن الريب إذا وقع في نفسه شيء أو تعلق به أمر أو كان فيه نقص. وكل الناس يعرف من نفسه أحيانا أنه وإن كان ذلك الأمر في ظاهره تمام أو كمال أو لا غضاضة فيه ولا تجريم على صاحبه، إلا أنه قد يكون في داخل نفسه إما في نية نواها، وإما في أمر أخفاه، وإما في أمر أسره ولم يخبر به، ما يكون فيه بلاء أو ما يكون فيه نقص أو ما يكون فيه تبعة عليه. فلما لم يكن في مثل هذه النصحة في بعض الأحوال ونحوه، كان ذلك شيئا مما رابهم فحملهم على أن يتخلصوا منه، ولا يوفق لذلك إلا موفق، ولا يقدر على ذلك إلا من أعانه الله جل وعلا. وهنا قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أيضا قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن ينأى الإنسان بنفسه عن مواطن الريب، ومن ذلك أن يأخذ بالحزم والاحتياط، وأن يأخذ بالحزم والاحتياط، فإنه أبعد له عن الشبهة وأبعد له عن الوقوع في الخطيئة. فإذا كان الأمر مترددا بين وجوب الزكاة وعدمها، فإنه يدفع الزكاة ولا يضره ذلك، ويزيده عند الله جل وعلا خيرا وأجرا. ومثل ذلك مسائل كثيرة، هذا يعني إشارة منها. وإن كان ذلك يعني ليس على إطلاقه، فمن الأمور ما جاء فيها رخصة، فإذا كانت الرخصة بينة ظاهرة فإن الأخذ بالرخص مما أمر الله به ويؤجر عليه العبد. كذلك إذا كان الأمر في ذلك بينا والدليل في ذلك ظاهرة، فلا يحمل الإنسان على ما يشق عليه. على كل حال، يعني هذه أيضا جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، وهو أن ينحو الإنسان منحى الاحتياط وأن يحمل نفسه على ذلك. وكما قلنا أن هذا أيضا ليس على إطلاقه، فمن الأمور ما يكون منزع الرخصة فيها سابق أو أقوى، ومن الأمور ما يكون فيها أيضا الأمر فيها ظاهر، وإن وجد مخالف أو معارض فالأخذ بذلك لا يكون على الإنسان فيه تبعة ولا يكون داخلا في الدخول في الغياب ونحوها. ثم ذكروا كما قلنا لكم في بعض روايات الحديث أنه قال فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن من رحمة الله جل وعلا أن يجعل للعباد في مقدمات الأمور وفي صورها وفي ظاهرها ما يحصل به للإنسان الطمأنينة فيعلم أن ذلك الخير، وإن كان هذا ليس مقياسا منفردا لكنه إيش معين له على ما وقف عليه من أعلام الشريعة ومن دلالات النصوص، فيكون ذلك مهدئا لنفسه ومطمئنا لقلبه، وضد ذلك بضده، فإنه إذا كان وجد الريبة وظهر منها مقدمات شر فإنه يعلم أن ذلك، وأيضا عرف في النصوص ما يدل على التحذير من ذلك أو البعد منه أو أنه محل تردد، فإن ذلك يزيده يقينا بالبعد والترك لذلك الأمر. هذا أيضا لعله يكون كافي، وإن كان هذا الحديث أيضا يحتمل الحديث عنه بأكثر من ذلك وأوسع، لكن أمامنا يعني جملة من الأحاديث نريد أن نمر عليها أو أن نقف معها في إشارات سريعة حتى نأتي على هذه الأربعين المباركة بإذن الله جل وعلا، فلعلنا أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو الجامع والناقل لهذه الحديث الإمام النووي، وقد أخذها أيضا من ابن الصلاح كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، الإشارة إلى حديث أبي هريرة هذا، وهو من الأحاديث العظيمة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد ذكر ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من جملة أحاديث أربعة هي مدار أو أصول الأخلاق، وكلها موجودة في هذه الأربعين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه جماع الأخلاق وكمال الآداب وتمام الخصال والصفات الطيبة التي بها يكمل للعبد فعله ويتم له خلقه. ولما ذكر هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث فيه معان كثيرة، ولو وقفنا ليس في هذا المجلس فقط بل هذا المجلس والذي يليه والذي يليه لم يكن موفيا بحقه للحديث عنه على وجه التمام والكمال أو بما يليق به ويقف على جملة مسائله، لكن حسبنا كما تعودنا أن يكون منا إشارات إلى ذلك وإلماحات كافية يعني تغني يعني للمكتفي بالقليل، والله تعالى المستعان، فليس عندنا إلا القليل. لما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من هنا تبعيضية، فيعني بعض ما يكون به إحسان إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأنه ليس كل الإسلام ترك ما لا يعني، بل من الإسلام ما هو فعل للفرائض، إتيان للواجبات، قيام بالحقوق المتحتمة، وأيضا تكميل ذلك بالسنن والمستحبات. وقوله حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قال أهل العلم ما المقصود هنا بحسن الإسلام؟ ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى يعني مفرقة وجمعها بعضهم، يقول إما أن يكون حسن الإسلام هنا أن الحسن هنا بمعنى الإحسان، وهو الذي مر بنا في حديث جبريل، ويكون الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكرنا هناك أن لهذا الإحسان معنيين أو لهذا الإحسان معنيان أحدهما دوام المراقبة، أو أعلى من ذلك المشاهدة، وهي مشاهدة آثار الله جل وعلا التي هي فيها تمام الإيمان وتمام الإحسان وزيادة في الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك أن حسن إسلام المرء بأن يصل إلى هذه المنزلة يحمله على ترك ما لا يعنيه. وبعضهم يقول لا، هي حسن الإسلام هنا هو أن يكون في درجة المقتصد الذي هو يفعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد وهذا هو من أحسن إسلامه، فحسب المرء أن يأتي بما أوجب الله عليه وأن يمتنع عما حرم الله تعالى عليه. وقال أو في قول آخر أن حسن الإسلام هنا يختلف ويتفاوت بتفاوت الأمور، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه لا يزال المرء يحسن إسلامه حتى يعني تضاعف له الحسنة، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزى في السيئة إلا بمثلها. وجاء عن ابن عمر نحو من ذلك في أنه لما قال في قول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال أولى ذلك للأعراب، قال قيل له فما للمهاجرين، قال وإن تك حسنة يضاعفها، فجعل ذلك مضاعفة بنحو ما جاء في الحديث المتقدم أن الله جل وعلا يضاعفها إلى 700 ضعف. فهنا يدل على أن هذا يتفاوت بتفاوت الأمور، سواء كان ذلك بما لحق بالإنسان من صلاح أو ما احتث به في ذلك الأمر من حاجة، يعني باختلاف الأحوال المحيطة، سواء كانت راجعة إلى الشخص أو إلى العمل أو الحال التي هو فيها أو المكان أو الزمان أو ما أو ذلك كله مجتمعا. فعلى كل حال لا شك أن المرء يطلب منه إحسان إسلامه، ومن ذلك تركه ما لا يعنيه. ما المقصود هنا بما لا يعنيه؟ يعنيه يعني من الاعتناء، وهو العناية، يعني ما لا يهمه. العناية هي الاهتمام، فتركه ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه. وليس المقصود هنا بما لا يهمه ما رد ذلك إلى ما يهمه في نفسه وتابعا لرغبته وشهوته، ليس هذا مرادا بالاتفاق. وذلك لأن مرد الكلام من حسن إسلام المرء، فالكلام على ما يحصل به إحسان الإسلام، فمرد ذلك إلى الإسلام، والإسلام إنما يكون بالكتاب والسنة والاتباع والاهتداء. فما لا يعني يعني بحكم الشرع وبحكم ما جاء في كتاب الله وبحكم ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الحديث لمن عني به فإنه يأتي على خير كثير ويبتعد عن شر عظيم، إذا عني أو كان معتنيا بما يهمه ويعنيه في الشر ويبتعد عما لا يعنيه. وأكثر البلاء والضلال والشر إنما هو من ولوج الإنسان ودخوله وذلوفه فيما لا يحسن به أن يدخل فيه، وتكلمه أو عمله فيما لا يعنيه. ولأجل ذلك جاء عن بعض السلف أنه قال منذ كذا وكذا سنة وأنا أطلب شيئا لم أقدر عليه، وإني لست بتاركه أبدا أن أتكلم أو أن أدخل فيما لا يعنيني. ولأجل ذلك كان الأمر في هذا عظيما وخطيرا. ومن أعظم ما ذكره أهل العلم في هذا، وإن كان هذا ليس خاصا به كما سنتكلم عليه، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بأمر الكلام، لأن أمر الكلام هو أكثر ما يدخل في هذا الحديث أصالة. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من الكلام، تركه ما لا يعنيه من الكلام. وإن أعظم أبواب الشر هي أبواب الكلام، وأسهل ما يدخل فيه الإنسان هو الذي يفضي عليه بالبلاء الكلام. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإنه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يبلغ بها أو يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، ولا حول ولا قوة. وجاء في الحديث الآخر يهوي به في النار 70 خريفا. وحديث معاذ المشهور وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا هو أكبر سبيل لأن يقع الناس في النار على وجوههم. في أن يتكلم. ولذلك ربما تكلم الإنسان بكلمته إن أوبقت دنياه، أوبقت آخرته، أوبقت كل شيء، لأذهب الدين. نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل ذلك جاءت فيها أحاديث كثيرة، وجاء عن عمر بن عبد العزيز كلمة عظيمة، وهو قال: وإنه لن يبلغ العبد يعني قلة الكلام حتى يعلم أن الكلام من عمله. إذا علم الإنسان أن الكلام من العمل الذي يجازى عليه فإنه سيستقل منه. وجاء عن بعض السلف كلمة عظيمة، وهو أنه قالوا في من يكثر الكلام، قال: أولئك قل عملهم فكثر كلامهم، قل عملهم فكثر كلامهم، أما العامل فإنه يبعد عن ذلك. إذا جئنا إلى ما لا يعني الإنسان فهنا له منازل كثيرة وكلام كثير، فقد لا يكون يعنيه لكونه ليس أهلا له. ومن أعظم ذلك التكلم في مسائل الشرع لمن ليس أهلا لها، حتى ولو دخل في أول درجات العلم أو توسط في العلم، فلا يعني ذلك أنه يتكلم في كل مسألة أو يحكي في ويقضي في كل نازلة. وإن من أعظم ما دخل على الناس من الشر في هذا الزمان هو ماذا؟ أن صغار الطلاب تكلموا في المسائل العظام وفي المسائل العامة وفي مسائل الدماء وفيما يتعلق بالأمور العقائد والتكفير، وقضوا على المسلمين وحكموا وأباحوا دماءهم وحكموا على العلماء بخطائهم وقضوا عليهم بضلالهم إلى غير ذلك من الأشياء التي تعدت عليه. وإن ترك الإنسان مما يعني ما لا يعنيه أيضا هو سبيل إلى يعني أن يكون ذلك مما يسبقه شيء أهم منه. فلو كان يعني له إليه مدخل أو له به صلة، إلا أنه لا يصل إلى ذلك حتى يأتي الذي قبله وحتى يؤدي الذي سبقه. ولأجل ذلك يعني يتكلم عليه أهل العلم. فينبغي إذن أن يكون ذلك حاضرا، ينبغي أن يكون ذلك حاضرا في ما يعني في حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وإن من أعظم ما يدخل في ذلك أيضا الكلام في الفتن والإسراع إليها، فإنها مما لا يعني الإنسان، وينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان وقع اللسان فيها أشد من وقع السنان، وقع اللسان فيها أشد من وقع السنان اللي هو السيف. ولذلك قال الشافعي: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. فهذا من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها. وإن من الأمور ما تكون خاصة لا ينبغي للعامة الدخول فيها، وإن من الأمور ما تكون أيضا يعني لها أكثر من وجه، فينبغي للإنسان أن لا يدخل فيها، فربما دخل فيها من وجه لا يكون موفقا فيه. وإن من الأمور ما تكون قد قصد أن تسرع عنه، فما حصل به إخفاؤها عنه فينبغي للإنسان ألا يتكلف البحث عنها، فيكون ذلك سبب امتحانه وطريق بلائه. وكل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحقيقة الكلام على هذا الحديث كثير، لكن أنا بودي أن يعني نعود أنفسنا أن يعني نأتي على جملة من الأحاديث، فلعلنا أن نستهل الحديث الثالث عشر ولو أن نأتي على جزء منه، ولو كنا لم نكمل ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لكن في جملة ما ذكرناه فائدة وإن كانت ليست كافية. نعم تفضل يا شيخ.
الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم أيضا هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أنس فتعرفونه، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان عمره 10 سنوات، طال به العمر وعظم له المال والولد، فضل من الله جل وعلا ومنه، ورحمة من الله جل وعلا ونعمة. وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو أيضا كما قلنا أصل من الأصول في الآداب والأخلاق، وفيه إشارة إلى عظم ما جاءت به هذه الشريعة، أنها جعلت جزءا من الإيمان ومن جملته ما يكون في لحمة المرء مع إخوانه واتصاله بأهل دينه وإعانته لهم وقيامه بهم. ولأجل ذلك جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة. ولعلكم أن نقف على دقائق هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أو نقل فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم، فجعل هنا نفيا للإيمان، مما يدل على أن هذا جزء منه، ولا يقوم تمام الإيمان إلا بالقيام به، فهو من مكملاته اللازمة ومن مقتضياته الواجبة. وهو مشير أيضا إلى قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الأعمال سواء كانت لفظ قولية أو عملية أو كانت أعمالا قلبية فهي جزء من الإيمان وداخلة فيه، خلافا لبعض أهل الأهواء من المرجئة وغيرهم الذين يقولون أن الإيمان مجرد تصديق وأن الأعمال خارجة عن حقيقته. فهذا حديث دال على أن الإيمان أو أن العمل سواء كان عمل القلب كما في هذا الحديث وهي محبة مال الأهل الإسلام داخل في ذلك وجزء من أجزائه. وهنا لما قال لا يؤمن أحدكم، فالنفي هنا كما قلنا نفي التمام، فمن لم يؤدي هذا المعنى فإنه يذهب عليه تمام الإيمان، وإن كان لا يذهب عليه كماله. وذلك أن أهل السنة والجماعة من عقائدهم أنهم من أتى بالكبيرة من الكبائر فلا يزول عنه الإسلام بالكلية ويذهب عنه الإيمان بكل حال، وإنما ينقص إيمانه. وهل يسلب اسم الإيمان في تلك الحال أم لا، خلاف بين أهل العلم على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد، لكن بلا شك أن الإسلام باق هو فيه، وأن الإيمان أن يرجع إليه، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بنحو هذه المعصية، ويكبر النقصان بكبر ذلك الذنب الذي اقترفه والمصيبة التي فعلها. ولذلك جاء عن ابن رواحة وأبي الدرداء وغيرهم أنهم قالوا أن الإيمان كالغداء، ربما لبسه الإنسان وربما خلعه، يعني نقص منه وتجرد منه في بعض أحواله. ولذلك جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو على الحال التي في تلك الحال من مقارفة تلك المعصية والتلبس بها. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحديث في المحبة وهو عام شامل، هل يتعلق بالأمور الدينية أو هو شامل للأمور الدينية والدنيوية على حد سواء؟ فأهل العلم يقولون من أن الأمور الدينية داخلة في ذلك، يعني أن يحب لأهل الإيمان أن يقوموا بالصلاة وأن يحققوا التوحيد وأن يكملوا الفرائض وأن يأتوا بالشرائع وأن يبعدوا عن المحرمات وأن يتنزهوا عن الكبائر والموبقات، هذا بلا شك. لكن هل يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالبعد أو بتحصيل الأمور الدنيوية؟ بعضهم يقول أن هذا من الكمال المستحب، وإن كان ظاهر هذا الحديث يدل على أن محبة الخير للعبد المؤمن سواء كان ذلك مما يتعلق بدينه أو دنياه أن ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه، أن ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه، فيفرح الإنسان ويحب ويسعى أن يحصل العبد ما يكون به قوامه إيمانه وتمام عقيدته. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على هذه المحبة؟ يترتب على هذه المحبة أمور. أولها أن العبد يسلم صدره لإخوانه، فإنه لا يتحقق تتحقق المحبة في من وقع في نفسه من الضغينة والحقد والحسد ودغائل النفوس وفسادها على إخوانه، فإن ذلك لا يمكن أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يفرح حينما يحصل لهم أو يتحصلون على خير من الخيرات أو يوفقون لأمر من الأمور الدينية أو الدنيوية. الثالث أن ألا يغش لهم، فإن مقتضى ذلك أن لا يكون غشيشا وأن لا يكون غير ناصح لهم في ذلك. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه أنه قال أن من نصح من أحب لأخيه أن يكون مثله فما نصح، يعني لا بد أن يحب لأخيه أن يكون أكثر منه، لا بد أن يحب لأخيه أن يكون أكثر منه. هذا هكذا يكون أهل الإيمان، نفي الدغل والغش لعباد الله، وأيضا النصح للمسلمين. وهذا مر بنا في الدين النصيحة، مر في حديث جرير الإشارة إلى ذلك أيضا عند شرح حديث أبي تميمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. فمقتضى هذه المحبة النصح لأهل الإسلام في أمورهم الدينية والدنيوية. فالذي يتخفى والذي يستخفي والذي يفرح باختصاص في بعض الأمور هذا ما أحب أهل الإيمان ولا طبق هذا الحديث. لما يتعلق بهذا المسائل من الفرح بالاختصاص والتنافس في الدنيا، هذه مسائل أو التنافس في الأمور الدينية لعلها أن تكون مبتدأ أو منطلق درسنا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. وكم كنت أتمنى أن نأتي على تمام هذا الحديث والحديث الذي بعده، لكن الوقت لم يسعفنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يفتح قلوبنا وأن يزيد فهومنا وأن يوفقنا للهدى والخير والصواب. إن ربنا جواد كريم. شكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون، وشكر الله لكم أيها الحاضرون، وشكر الله للإخوة المعينون في هذه الحلقة تصويرا ونقلا وإعانة وتسديدا، وأيضا من كان سببا في هذه اللقاءات وهذه المنظومة في هذا البناء العلمي والأكاديمية المباركة. والله تعالى نسأل أن يوفقنا للإخلاص والصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه كل واحد من الرجال والنساء.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى